إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فموضوعنا كما قرأتم في الإعلان وما تقدم أخي الشيخ محمد هو آية في كتاب الله جل وعلا في سورة الناس، نقف معها هذا اليوم، وأسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الوسواس الخناس. مبادئ ذي بدء، فإني أشكركم وأشكر أبناءكم وأشكر هؤلاء الإخوة الذين قاموا بترتيب هذا اللقاء، لأننا نعيش جو الامتحانات، وكما تعلمون تأثيرها والاستعداد لها. وقد اعتذرت ابتداء من أخي الشيخ محمد بسبب ظروف الامتحانات مراعاة لأبنائنا، ولكنه أصر ونقل لي رغبتكم ورغبة هؤلاء الأبناء على إقامة الدرس وعدم انقطاعه، ولذلك فإنني من حقهم علي أن أدعو لكم ولهم بالتوفيق والنجاح، وأقول أبشروا بالخير، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولعلي في هذه المقدمة أن أوضح قصة حدثت لأحد المشايخ عندما كان طالبا في الجامعة، وهو من المشايخ المعروفين، لكنني كما تعلمون منهجي هو عدم ذكر الأسماء إلا استثناء. يقول: كنت طالبا في الجامعة، وهذا الكلام قبل أكثر من 30 عاما، بل ربما قبل قرابة 40 عاما. فكنت يقول أدرس، يعني لدي درس، يقول، في مسجد من مساجد الرياض. طبعا كانت الكليات هي موجودة في الرياض قبل أن تكون هناك جامعات، إلا جامعتين أو ثلاث كجامعة الملك سعود والملك عبد العزيز وغيرها، والجامعة الإسلامية كانت قليلة الجامعات. يقول: فكان الذين يحضرون الدرس ليس لديهم امتحانات، هو درس في مسجد، لكن الذين يحضرونه كانوا غالبا من العامة وكبار السن وغير الطلاب. فقلت رددت: هل أوقف الدرس من أجل أن أذاكر؟ يقول: وكانت مسافة بيتي بعيدة في الرياض، وليس لدي سيارة، يضطر يمشي مسافة طويلة جدا، ثم يركب سيارة الإجرة، ثم ينزل، ثم يمشي، ثم يلقي الدرس، فضلا عن استعداده للدرس وتهيئته له والرجوع مثل ذلك، يعني من العصر تقريبا إلى ذاك اليوم يكون قد ذهب عليه من المذاكرة. يقول: فترددت قبل الامتحان هل أتوقف أو لا، فتذكرت من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. يقول: فبقيت وألقيت، كنت ألقي الدرس وهو درس أسبوعي، فيقول: فأخذت تقديرا عاليا في الجامعة، وهو من الطلاب المتفوقين عموما. يقول: السنة القادمة التي بعدها أيضا حدث عندي التردد، فقلت: لا، هذه السنة سأوقف الدرس مراعاة للامتحانات وحتى أتمكن من المذاكرة، فأوقفت الدرس. فيقول: أخذت أضعف تقدير أخذته في الجامعة. فقلت: هذا جزائي، نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم إن الإنسان غالبا إذا كان لديه مال كثير لا يبالي بصرفه، لكن إذا كان المال قليل يكون أكثر قدرة على صرفه، فكذلك الوقت، إذا كانت الأشغال مزاحمة كان أكثر قدرة على تصريف وقته، أما إذا ما شعر بضغط في الوقت ربما ضاعت عليه أوقات. فلهذا فأقول لهؤلاء الأبناء ولكم ولمن حضر: أبشروا بالعوض ونحسن الظن بالله جل وعلا، أسأل الله أن ينجينا من امتحان الآخرة، أما امتحانات الدنيا فأمرها سهل، ومع ذلك نسأل الله أن ينجح أبناءنا وأن يرزقهم التفوق في الدنيا والآخرة وإياكم. موضوعنا أيها الأخوة الوسواس الخناس، وبالمناسبة فهذا الموضوع منكم، فقد أرسل لي أحد الأخوة قبل أشهر يقول لي لو تكلمت عن الوسواس فهذا داء قد انتشر. فعرضت على اللجنة التي تعد المحاضرات لدينا هناك في مكتب في الرياض لجنة علمية فأقروه. وكما تعلمون أن عناوين هذا الدرس دائما آيات قرآنية وأحيانا قد تكون جزء أيضا من أحاديث نبوية إلا إذا اضطررنا لغير ذلك. فهذا هو الأصل الذي بدأناه هذا الدرس من أجل العودة إلى كتاب الله جل وعلا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى. فالوسواس الخناس، الوسواس اخترت هذا الموضوع كما قلت فهو موضوع قرآني تدبري. ولاحظت وتلحظون عناية القرآن الكبرى فيما يتعلق بأعمال الشيطان، والوسواس جزء من عمل الشيطان. ولو جلسنا فقط نشير إلى بعض الآيات التي وردت عن تحذير الله جل وعلا من الشيطان وعن وساوسه وأحابيله وأساليبه لما كفاها هذا الوقت. آيات عجيبة. إذن وكما قلت مرارا أقول لا يمكن أن يأتي حرف في كتاب الله حرف إلا لمعنى عظيم. فكيف إذا جاءت كلمة؟ كيف إذا جاءت آية؟ كيف إذا جاءت آيات؟ كيف إذا جاءت سورة أو السور؟ إذا كان العلماء جلسوا يعقدون مقارنة بين ما لم تستطع عليه صبرا، ما لم تستطع عليه صبرا، فما استطاعوا يعقدون مقارنة ويبينون الفرق بين الكلمتين، فرق عجيب جدا. فما بالك إذن إذا كانت آيات كما قلت. ولذلك كان لابد من الوقوف، وهذا من أسباب اختيار هذا الموضوع، بل هذه السورة التي وردت فيها هذه الآية. قطعا ما أقول كلكم بل أبناؤكم نحفظ سورة الفلق وسورة الناس، لكن هل وقفنا نتدبر يوم من الأيام؟ والله فيها عجب يا أخوان، فيها عجب. ومن أول من لفت النظر إلى هذا العجب حسب علمنا الفخر الرازي في كتابه التفسير الكبير، وجاء من بعده أيضا وأشار إلى ذلك كابن القيم وغيره. معنى تدبري عجيب جدا يبين لماذا نأخذ الوسواس الخناس. يقول انظر السورة التي قبلها، قل أعوذ برب الفلق، اسم من أسماء الله رب الفلق، ومن صفاته سبحانه وتعالى أيضا أنه رب الفلق. والتعوذ من أربعة أشياء، لاحظ، باسم واحد أو صفة واحدة على كلامه والمعنى في سعة، من شر ما خلق، هذا عام طبعا، ثم بدأ يخصص، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أربعة أشياء عامة، شر ما خلق، ثم ثلاثة لأن من أعظم الشرور وقد تقع في الليل، لكن المستعاذ منه هو رب الفلق سبحانه وتعالى. لكن تعالوا للسورة التي بعدها، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أسماء عظيمة جدا، وهي تؤول أيضا إلى صفات في معانيها كما قال الرازي، من شيء واحد فقط، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. إذن المعنى عظيم جدا. إذا كان من شيء واحد أو من صفة واحدة أو اسم واحد استعاذ من أربعة أشياء، بينما من شيء واحد قدمها بثلاثة أسماء، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. إذن المعنى له دلالة، المعنى عظيم جدا، معناه أن الأمر خطير. ثم أيضا أشار الرازي إلى معنى جميل للغاية، قال التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته يكون بقدر المتوسل إليه والحاجة. قال ففي سورة الفلق توسلنا برب الفلق من أربعة أشياء، قال غالبها أو هي من أمور البدن أو أمور الدنيا، فاكتفي بصفة أو اسم واحد، بينما الوسواس الخناس يتعلق بأمر الدين لأنه قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، ويؤدي إلى الخلل في الدين والعقيدة، فجاء بثلاثة أسماء، ولكن لا يسأل لوجه الله إلا الجنة، لأن وجه الله عظيم، فلا يسأل إلا شيء عظيم وهو الجنة. فكذلك هنا الخناس لأثره، الوسواس الخناس لأثره العظيم ولتأثيره على أمر الدين أكثر من تأثيره على أمر الدنيا، جاء بثلاثة أسماء. وهذا معنى أيضا تدبري جميل جدا، بينما كل عظيم رب الفلق تعد أربعة أشياء، لأن أمر الدنيا يجب ألا تشغلنا كثيرا. فلهذا لو أنك الآن سمعت إنسان يصلي جنبك وجدت يتوسل إلى الله جل وعلا توسل عظيم بأسمائه وصفاته، تجد فيك شوق، تقول أريد ماذا يريد، ما هو مطلبه، ما هي غايته. فإن رأيت بعد هذا التوسل العظيم سأل شيئا عظيما في سلامة الدين والثبات على الدين والجنة، تقول طبيعي. لكن إذا وجدت بعد ذلك أنه يطلب أمرا يسيرا، بعد كل هذا التوسل قل أسأل الله وظيفة مثلا، أو أسأل الله سيارة، أو أسأل الله، كل هذا التوسل من أجل سيارة أو من أجل صفات الله وأسماءه أعظم من ذلك، ما معنى أن لا يعني هذا أن لا ندعو الله بهذه الأشياء. لكن قال العلماء يتوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته على قدر أيضا ما تريد، فمن ذلك جاءت أيضا هذا التفسير. إذن هذا الموضوع هو موضوع تدبري، موضوع عظيم جئنا نتحدث عنه. أيضا عناية السنة به، عناية السنة به، وحقيقة كما سيأتي إن شاء الله أحاديث كثيرة جدا تتعلق بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان. وسواء في لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، كما في قصة صفية رضي الله تعالى عنها. وكذلك لما جاء عثمان بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول إن هناك شيطان أشغلني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيطان اسمه خنزر، فدله النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعوذ منه. والأحاديث سيأتي بعضها إن شاء الله حسب ما تيسر من الوقت في هذا الموضوع. أيضا هو أيها الأخوة موضوع عقدي، ولذلك العلماء وبالذات علماء الحديث وضعوا الأحاديث التي وردت في موضوع الوسوسة في باب الإيمان. لأن لما جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إننا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قالوا نعم، هذا صريح الإيمان. المقصود صريح الإيمان أنكم تعاظمتم أن تتكلموا به، وليس ما وسوس به الشيطان. ما هو؟ هو أنه كان يأتيهم الشيطان يقول من خلق الله، فيقول يا رسول الله نجد في أنفسنا يعني في صدورنا ما نستطيع نسألك عنه لعظمه، أمر عظيم قد يكون مخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ يعني وجدتم الأمر عظيم وليس أمرا سهلا في نفوسكم؟ قالوا نعم. قال لك صريح الإيمان. فدليل فكانوا يذكرون في باب الإيمان. ولذلك لما جاء أيضا لأبي هريرة واحد رواة حديث الوسوسة، جاء من يسأله من خلق الله غضب وقال قوموا عني صدق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطردهم من المسجد. لأنه لا يزال الناس كما في الحديث يسألونكم حتى يقولون من خلق الله، كما روى أبو هريرة لا ينتهي التسلسل، فأخرجهم من المسجد. هناك من يتساهل في موضوعات في العقيدة مع كل أسف، بينما الصحابة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تعاظموا أن يتكلموا به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعطوني إياه. قال أوجدتموه؟ يعني وجدتم في أنفسكم حرج أن تتكلموا أمامي في هذا الموضوع؟ قالوا نعم. هذا صريح الإيمان، هذا قوة الإيمان، وكما سيأتي من علاج الوسواس. ولذلك إذن هو موضوع عقدي قد يخرج الإنسان من الإيمان والعياذ بالله، كما سيأتي من الأمثلة. أيضا أيها الأخوة تعدد وتنوع هذا الموضوع الحقيقة نعم هو متعدد ومتنوع وليس كما يتصور البعض، ولذلك نأتي نناقشه. ولقال من الجنة والناس، وتنوعه أول أنواع الوسواس له أنواع وأحوال ومصادر، بينما أكثر الناس يتصورون الوسواس نوع واحد فقط من الأنواع، من يسمونه بالموسوس أو من عنده وسوسة فقط في الوضوء أو في الصلاة، ويغفلون عن أمور قد يكونوا قد وقعوا فيها. والنسبات قد يكون نسبات القهر، وهذا قالوا نسبته في العالم 2% الوسواس القهري، عافى الله وإياكم منه. أما الوسواس الاعتيادي الذي قد يصل هنا إلى القهري فنسبته 100%، معنى 100% ما في واحد من يتلم من الوسواس، وهذا كما سيأتي إن شاء الله لأنه لا يتلم منه أحد، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، خاطب الصحابة رضي الله عنهم، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، يعني الذي يوسوس به. قال وإياك يا رسول الله، قال نعم، قال وإياك إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من القرين فما بالك بغيره. بل في الحديث الآخر قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما غارت، وهذه رسالة لأخوات الكريمات وإن شاء الله سيأتي لها إشارة، أن الغيرة الزائدة، الغيرة على نوعين، غيرة طبيعية مركوزة وغيرة زائدة. فقد غارت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ هذا حديث صحيح، أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله ومعي شيطان؟ عائشة قال نعم. قالت ومع كل إنسان؟ هذا يقول لكم نسبة 100% من الصادق المصدوق وليست دراسات الحديثة. ومع كل إنسان؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله؟ يعني معك شيطان؟ قال نعم، ولكن ربي أعانن علي حتى أسلم. طبعا حتى أسلم فسرت بمعنيين، قيل حتى أسلم منه فأعانني الله عليه، وهذا من سبل العلاج، حتى أسلم منه ومن شره. وقيل قول آخر وله وجه، أعانني الله عليه فأسلم أي أصبح من المسلمين فلا يأمرني إلا بخير، لأن هنا وهذا أقوى، لأنه قال فلا يأمرني إلا بخير لأن أصبح من المسلمين، وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن قرينه أصبح مسلما أو على المعنى الآخر. إذن كل هذا يدل على أن الوسواس عام وليس لكل إنسان، لكنه درجات وتعامل الناس معه درجات. ولذلك مرة أخرى جئنا نتحدث عنه. أيضا أيها الأخوة كما قلت انتشار بين الناس حتى لا يسلم منه أحد آثاره الخاصة على الفرد والعامة وعلى الأسرة والأمة والمجتمع، آثار الوسواس عظيمة جدا على الفرد، وقد يخرجه من الإسلام والإيمان، وقد يجعل حياته نكدا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذي أنساه هو الشيطان، فقد يخرجه من الإيمان وقد لا يخرجه من الإيمان، لكن تبقى حياته قلقة. هذا على مستوى الفرد، وقد يكون على مستوى الأمة. نعم، ويختلف الناس في ذلك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. غفلة كثير من الناس عنه كما أشرت، ويتصور أنه في الوضوء أو غيره، قل من يتطرق له. بالنسبة يعني لاحظت أيضا أن الدعاة طلاب العلم، ولا نبرئ أنفسنا، وحتى لا أكون جئت أتهم غيري، فأنا لأول مرة أطرح هذا الموضوع طرحا شاملا، فمعناه هناك تقصير كبير جدا في طرح موضوع الوسواس الخناس. بالنسبة أقصد لغيره من الموضوعات أقل أهمية مع أهميتها، فمع أهميته ومع خطورته فالمكتبة يقل فيها الكتب السمعية والكتابية يتعلق بالوسواس الخناس، بخلاف منهج السلف فكانوا يؤلفون فيه ويحذرون وينبهون من خطورة الوسواس العام والخاص. فلذلك قلت لعلي أساهم مساهمة يسيرة في هذه الدقائق، وإلا فالموضوع كبير جدا، فأسأل الله التوفيق والتيسير. إخوة الكرام، السابقون ألفوا فيه كما قلت واعتنوا به، ومن ذلك ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس، ومن أفضل ما ألف في هذا الموضوع كتاب ابن القيم طبيب القلوب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وغيرها من الكتب. لكن المتأخرين كما قلت كانوا أقل عناية ممن سبقهم. أنواع الوسوسة أيها الأخوة كما قلت متعددة. وسوس في الإيمان من خلق الله ليبين لكم من الوسواس ما لا يسلم منه أحد، وكل إنسان ينظر إلى نفسه. الوسوسة في العبادات، وأنا سأختصر لأن الوقت لا يسعفني في التفصيل، في الوضوء. سبحان الله، سمعت أحد المشايخ قبل فترة من طلاب العلم يقول إن أكثر ما تكون الوسوسة، هذا يقول من تتبعي لها، أكثر ما تكون الوسوسة في الوضوء ثم الصلاة، وأكثر ما تكون البدع عند الموت في العزاء وفي غيره. فسبحان الله، وأنا أحضر الموضوع وجدت نعم أن هناك من السلف من قالوا هذا الأمر، قالوا أعظم ما تكون الوسوسة في الوضوء، يقصدون في العبادات ليس في باب الإيمان، ثم في الصلاة، وقل من يسلم منا هذا. كم تأتي الأسئلة أن يقول بعد ما انتهيت من الوضوء أنا لم أتمرمى أو لم أستنشق، لو كان أمرا طارئا لا إشكال. بعض الناس، أنا لا أتحدث عن الذين قد يجلسون ساعات يتوضؤون، نسأل الله يشفيهم ويعافيهم، ولا أتحدث عن اللي في الصلاة يكبر مرتين، بل يكبر الإمام للركوع وهو يكبر ثم يعيد التكبير، يكبر ويعيد التكبير، هذا مشاهد تشاهدونه، لكن قل أن يسلم منا أحد. تأملوا في الوضوء، تجد كم مرة أعدت الوجه أو غسل اليدين، ما أنك قد غسلتهما في الحقيقة، أو غسلت الوجه، لكن الشيطان يقول ترى ما غسلت وجهك، ما تمضمضت، فيعيد الإنسان. طيب أحيانا يأتي الإنسان يقول لا لن أعيد، قال ما لا ستصلي بدون وضوء، أحسن لك شذر كذا أعدت الوجه، تقول الله فعلا أسهل لي أعيد الوجه، هو يمسك شيئا فشيئا، المرة الثانية يضيف له اليدين، المرة الثالثة يضيف الوضوء كله، حتى يخرج الإنسان ما توضأ. جاء رجل ابن عقيل الحنبلي قال يا إمام أتوضأ ثم أقول ما توضأت؟ قال جاء في حل، اغمس في النهر، يعني انزل في النهر واسبح. قال والله فعلت يا شيخ. قال فعلت؟ قال نعم. قال ما عليك صلاة أنت. قال ليش؟ قال قد رفع القلم عنك أنت مجنون. واحد ينزل في الماء ويسبح ويخرج من النهر يقول ما توضعت. جاء رجل لشعبي وقال له أحيانا أغسل لحيتي وأحسن ما فيها ماء، قال له خللها، قال أخشى أن لا يبلغها، قال نقعها من الليل قبل أن تنام. ما في حل، صحيح؟ فقديم السلف كانوا تكلموا الحقيقة عن الوسواس وعن المشكلة، ولقل أن يسلم أحد في موضوع الوضوء والصلاة، قل أن يسلم إلا ما سلمه الله جل وعلا. ولذلك يأتي له ويخطئ ويقول نقصت ركعة، زادت ركعة، ما قرأت الفاتحة، إلى غير ذلك من الوسواس. إذن يكثر في الوضوء. من أعظم الوسواس هو الوسواس ما يسمى بالوسواس الاجتماعي، ومن أخطر ما يكون وجدته بعد التتبع والرصد والأسئلة، يحدث الطلاق والفتن في البيوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها أغرتي غير زائلة، قالت وما لي لا أغار مثلي على مثلك، حجة مقنعة. قال أقد جاءك شيطانك؟ فبدأت السؤال الذي هو الصحيح. هذا الكلام كثير من المشاكل الطلاق وجدتها تنشأ من الشك، من الوسواس. تبدأ المرأة تشك في زوجها، ليس تشك في أخلاقه طبعا، تشك مثلا أنه متزوج، ثم شيئا فشيئا تحول إلى مشكلة. بل أعرف أحد الأشخاص يقول نصحني ابني أحد أبنائي، قال سأنصحك من أجل أمي. قال تفضل. قال أنا أنصحك يا والدي أن تتزوج زوجة ثانية. قال ليش؟ قال أمي دائما أبوك مكيد متزوج، ونحن نعرف أنك غير متزوج، لو تزوجت والله يمكن تديها مشكلة. قال بس لا تعلم أمك، لو علمتك المشكلة قد تقاطع. يقول فعلا بعض النساء إلا متزوج وهو ما تزوج. فهذا الوسواس. وأذكر قصة فيها طراها طبعا وهي حقيقية. رجل يمشي إلى المسجد عمره 80 سنة، أنا أدركته يمشي على يديه ورجليه، وامرأته طبعا قريبة من سنه وكثيفة البصر هي، وهو مبصر هو لكن يمشي على رجله. إذا جاءوا من صلاة الفجر وضعوهم أولادهم في بيت مستقل، بدأت تأخذ يديه وتقول أنت إلا متروش، اقسم لي بالله أنك ما تروشت.
نعم.
فيقسم لها بالله أنه يا المرأة لو ما تزوج يعني ما راح أكيد راح نصلي ما راح تزوج أخرى وهي عمرها في الثمانين وكفيفة. لو كانت في هذه لقلنا ضعف، لا موجود عند كثير من النساء. من أكثر الإشكالات التي وجدتها عند مشاكل الشك الجوال، هذا الجوال المصيبة، فتح الجوال، يفتح الجوال، المرأة تفتح جوال زوجها، الزوجة تفتح جوال زوجته، وتبدأ مشكلات لا تنتهي. ليست هذه الرقابة، فتح الجوال لا يغني. الناس لهم حيل كثيرة، إن لم تربي قلبها أو الرجل يكون عنده ثقة والزوجة يكون عنده ثقة في زوجها فلديه من الوسائل والأحاديث الكثيرة جدا. لكن كم تحدث من إشكالات وكم تحدث من، ودخلت في قضايا أسبابها الوسواس، هذا الوسواس الاجتماعي يبدأ يشكك الزوج، يشكك الزوجة بزوجها، متزوج كذا أكيد يكلم. واسمعوا هذه القصة، وذكرت لكم سابقا في هذا المكان، هذا قبل الجوالات، رجل يسافر كثيرا، فجاءه شخص والعياذ بالله، انظروا، من الجنة والناس، أحيانا وسوسة من الجنة وأحيانا من النار، وقال هل تعلم ماذا يحدث إذا سافرت؟ قال زوجتك تبدأ تكلم بالهاتف الناس. قال أعوذ بالله، زوجتي موافق فيها طبعا. قال نعم، قل لها سأسافر وادخل الساعة 11 من الليل وسترى. فعلا قال لا سأسافر، وأخذ فندق وسكن فيه. ثم صار في 10 و 11 من الليل، جاء ودخل بيت بهدوء، فإذا المرأة تتكلم بالهاتف وتضحك، فبسرعة جاء وضربها وسقط الهاتف من يدها وجلست تبكي، ما علم أن ضرب على الباب. ففتح الباب فإذا أهلها، كانت تكلم واحدة من خواتها وواحد من أهلها، وهم يعلمون أن زوجها مسافر، فسمعوا فجأة المرأة تصيح، فقال أكيد دخل عليها أحد، وكانوا قريبين من البيت الحمد لله. نعم، فأخذوا بنتهم وأدرها رجعت أو لم ترجع بسبب وسوسة شيطان وعدم ثقة في الزوجة. هذه أساليب شيطانية حقيقة وكثيرة جدا. إذا ما يتناها موضوع الوسوسة فيما يتعلق بحقوق الزوجين، ولذلك خطير جدا في هذا الجانب. أيضا الوسوسة، الخوف على الأولاد أيها الأخوة، الخوف على الأولاد، لا أقصد نهم الأولاد أنا، لا لا، الخوف الذي يقطع ويؤثر في الإيمان والتوكل. صحيح الخوف على الأولاد طبيعي، لكن أمنا هاجر عليه السلام لما تركها إبراهيم عليه السلام ما عنده أحد في البر مع طفلها أبونا إسماعيل عليه السلام، وحاولت تسأل إبراهيم لماذا عليه السلام تتركنا، لم يرد عليها، فقالت لها كلمة واحدة، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. انظروا قوة الإيمان، ماذا حدث؟ إلى الآن الناس يسعون، انظروا كيف مسعى، لماذا؟ ويسرعون في هذا الوادي اقتداء بأمنا عليه السلام. إذن لا يضيعنا. كم من النساء، كم من الرجال يخاف، خوف على الأولاد إذا ذكر من الشيطان يوسوس له، يوسوس له. وهذا أيضا من الوسوسة المقعدة والعياذ بالله، من الوسوسة أيها الأخوة، الوسوسة في الدعوة والعمل. وهناك وسائل كثيرة تقعد الإنسان عن العمل من هذا الجانب. أعطيكم مثال، أعرف رجل كان داعي، طبعا رجل توفي رحمه الله وهو طالب علم، فكان عنده طلاب، عدد من الطلاب، فجأة اعتذر من طلابه. لماذا؟ فإذا هو يقول أخشى أننا هناك أمريكا تدرك ما نعمل، هذا كلام قبل 40 أو 30 سنة. سبحان الله، وسوسة أحيانا تحدث، فانتهت في النهاية إلى أن يترك العمل، مع أنه رجل صالح خير، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. وهذا متكرر، ما أسميها الآن بالخوف، بالوسواس الأمني، وسواس كثير من الناس يحبطهم عن العمل. تجده مثلا عنده شكوك الحقيقة، عنده تصور أن كل إنسان جاء يراقبه، حتى يصل فيه الأمر إلى أن جاء يراقبه في الصلاة، يحدثنا أحد الأشخاص، وهو أيضا مدرس حتى لا يقال إنسان ما عنده علم، يقول أنه جاء شخص يسأل عن أحد الدعاة في المسجد، أحد المشايخ، فقلت غير موجود، فقال ودي أعرف الأخ، قلت ليش تريد اسمي؟ ثم عقب يقول لي، قال أكيد مرسل لي ولا هو ما عنده شغل هذا الشيخ، ويبدو أن اللي جاي قريبنا قرباء الشيخ، فراح يحمل محامل كثيرة جدا. إنسان يقول دخلت على أحد طلاب العلم وسألته في بيته سؤال عادي جدا، بالعكس جواب الشيخ جيد ويا ليت ينشر في الصحف وهم المشايخ المعروفين. يقول قام وسحب الهاتف ثم أجاب بسرية تامة ليش الأمر يسير. يقول تبعت شخص من صلاة الفجر في الطريق بعد الفجر، معروف الشياطين ما يخلون الفجر ولا يحضرون صلاة الفجر. فيقول سألته سؤال فبدأ يتلفت يتلفت لما اطمأن ما في شيء أحد أجاب عليه، مع أن السؤال عادي جدا. كم من الناس يعيش رعب، يعيش رعب، وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالإنسان قد يضع لنفسه كابوس والعياذ بالله، يخرج من بيته الاحتياط طيب، ثم بعد ما يمشي مسافة يرجع يقول أخشى أني ما أغلقت الباب، هاجس أمني هذا. نعم الاحتياط مطلوب، أن تتأكد أنك أغلقت بيتك، لكن أفضل منه أن تكون أغلقتها بالأوراد. الصوت ربما يقفز على البيت، لكن إذا حميتها بالأوراد لا يضرك شيء أبدا. وهذا مسألة لا يعني أننا نفرق، لكن أن نأخذ كما سيأتي بالعلاج بإذن الله. إذن الهاجس الأمني له إشكال كثيرة، يقعد الإنسان يقطع حتى يصبح لا يخاف من ظله كما يقال. هذا الوسواس الحقيقة هو مرض فتاك أصيب به بعض الدعاة، أصيب بعض طلاب العلم، تركوا العمل تركوا الدعوة، مع أنه الحمد لله الأمر يسير ولا شيء في ذلك، لكنها الأوهام والوساوس التي يقذفها الشيطان في قلوبهم يخوف أولياءه. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوه، هكذا الشيطان يفعل. أيضا أيها الأخوة، الخوف عن الوظيفة، الخوف عن الولد، فيترك الدعوة. هذه وساوس، كلها وساوس لا حقيقة لها. لو تقول من الذي يرزق؟ قال الله الرزاق ذو القوة المتين. لكن الشيطان كما بين الله تعالى في سورة البقرة، شيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم منه نعم مغفرة وفضلا والله واسع. إذن أيها الأخوة، كم من الناس ترك الدعوة خوفا على وظيفته، كم من الناس ترك الدعوة خوفا على أولاده، وكلها أوهام وكلها وساوس من الشيطان لا حقيقة لها. إذن هذا نوع من الخوف الحقيقة يطرق بعض الدعاة. أيضا من أنواع الخوف أو أنواع الوسواس الخوف الرياء. كم من الناس يقول أنا ما أصلي أخوف من الرياء، طبعا نفس النوافل، حتى أحيانا يصل معه الشيطان إلى أن يترك الفراغ خوفا يقول من الرياء، وهذا غير صحيح. وترك العمل من أجل، قال العلماء العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس كفر، أو كما قال بعض العلماء طبعا كفر أصغر. لا، فهناك من يترك العمل قد يريد يتسنن يصلي، جاء دخل بيته أو المسجد يريد يصلي ركعتين، رأى بعض الناس، لو أنه انتقل إلى مكان آخر لهان الأمر لا يراه فيه أحد، لكن ترك الركعتين، هذا من الشيطان. ما دمت الله يعلم من نيتك أنك أردت العبادة خالصة ثم طرأ أمر آخر، لا تلتفت لما طرأ وجاهد نفسك. كم من الناس يسألون، قبل أيام أحد الشباب يسأل يقول أنا أحب أكون طالب علم، لكن أخشى إذا أصبحت من كبار العلماء تأتيني الشهرة ويأتيني كذا. قلت يا رجال صرت من كبار العلماء ولن تأتيك الشهرة، إذا صرت من كبار العلماء ستعرف علاج هذه المشكلة، لكن الشيطان يريد قتلك من الآن، يخليك في مكانك على جهلك. هكذا أساليب الشيطان، فلا هو سائل بحجة الرياء أو خوف من الرياء أو غير ذلك. إذا هذه أنواع من أنواع الوسوسة، كلها من أنواع وسوسة الشيطان. أما وسوسة الإنس فهي أخطر، ولذلك أيها الأخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ما يملك إلا الوسوسة. ويقول وما كان لي عليكم من سلطان، سيقول يوم القيامة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أخذتكم، يتبرأ منهم يوم القيامة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فحقيقة الشيطان لا يملك، لكن الخطورة من الإنسان ووسوسة الإنسان أعظم، وهذا الذي لا ينتبه كثير من الناس. ولذلك بين الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، نعم ضعيف مقابل أهل الإيمان والتقوى والصدق والإخلاص، وله مؤثر ولا شك حتى لا تتناقض الأمة. أما وسوسة الإنس فهي كثيرة جدا، لأن الله قال جل وعلا من الجنة والناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فكلاهما يوسوسون وكلاهما يوسوس لهم. فوسوسة الإنسان أيها الأخوة أعظم من وسوسة الشيطان، هذا الذي لا ينتبه كثير من الناس، مع عظم وسوسة الشيطان وعدم التقليل منها. منها مثلا كما قلت لكم التخويف بالعدو. من نحن مقابل أمريكا؟ من نحن مقابل إسرائيل؟ الذين يطرحون السلام مع اليهود يقول لا بد نستسلم لهم، وهذه قضية قديمة جدا. نعم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، شوف الفرق، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من الناس فعلا قلت لكم يرهب الحقيقة من العدو، من أمريكا، من غيرها. نحن ما نتساهل بعدونا، لكن أن يدخل في باب الإيمان هنا والخوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوهم. الذين قال لهم الناس، انظروا كيف المنهج الصحيح، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا حدث؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن وسوسة الناس الآن من صحفيين إعلاميين حتى بعض طلاب العلم كما قلت لكم، خوف رعب من أمريكا. ومع كل أسف أقول في الوقت الذي رأيت حتى بعض الطيبين يضخم أمريكا ويبرر السلام مع اليهود وغير ذلك، فضلا عن بعض الكتاب ومن في قلوبهم مرض والعياذ بالله، نجد شاعر اسمحوا لي ماجن أبا هلك، أكثر شعر غزل بل شعره فيه كفر والعياذ بالله، يقول مرة من المرات أبيات له يقول ولتعلم أمريكا أنها ليست في الله العزيز القدير ولن تمنع الطائرة من أن يطير. قلت يا ليت بعض الطيبين يعرفون هذه الأبيات اللي يقولها شاعر ماجن، كلام صحيح هذا حق. ولتعلم أمريكا، إيش أمريكا؟ لما قال رئيس دولة من الدول يوم من الأيام أن 99% من أوراق القضية بيد أمريكا، يعني اسمحوا لنا إذا سوينا هذه الأعمال، فرد عليه بهذه الأبيات، ولتعلم أمريكا أنها ليست هي الله العزيز القدير ولن تمنع الطائرة من أن يطير. اقرأ آخر سورة الحج، فضرب الله سبحانه وتعالى أنها في خلق الذباب، من يمنع هذا الأمر؟ إذن لابد أن نضع الأمور في نصابها. من وسوسة الناس التشكيك في الثوابت يا أخوان والمسلمات، التشكيك في الثوابت والمسلمات. حتى الآن هناك آخر من يسألني قبل يومين من أين له هذا الأمر، يقول هل القرآن كلام الله؟ أعطني دليل على ذلك. من لقف هذا الإبل هذه الشبهة؟ لما يأتي مع كل أسف باسم الأدب وينكر القرآن ويعتبر في كتابه الشعر الجاهلي وأنه كلام الله، تشكيك في الثوابت والمسلمات، التشكيك في السنة، تشكيك في أحاديث في البخاري ومسلم أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي وسوسة، نوع من الوسوسة. هكذا يشكك أبناؤنا تشكيك خطير جدا. فهذه مشاكل من وسوسة الشيطان ولها أسباب كما سيأتي إن شاء الله. أيضا التشكيك بصلاحية الإسلام لهذا العصر، هناك من يقول الإسلام مناسب لكن لا يناسب عصره، وهذا موجود، هذا نوع من التشكيك وأثر على بعض أبنائنا. الآن بعض أبنائنا الذين ذهبوا للغرب، بعضهم أقول ولا وهم قلة والحمد لله، لكن وجدوا الآن يشككون في صلاحية الإسلام. بل أشد من ذلك هناك من يتهم الإسلام بأن سبب التأخر. أيضا مما سوسة الإنس أيضا التشكيك بالعلماء والدعاة وتتبع أثراتهم وإسقاطهم. أنا لا أتحدث عن فعل ذلك من العلمانيين والليبراليين والمنافقين، لا يستغرب هذا الأمر، بل هناك بعض من يحسبون على الطيبين باسم الجرح والتعديل. لا أقول فقط يعدون الأخطاء، بل إنهم يفهمون كلام بعض العلماء فهما خاطئا ثم يردون عليه ويشككون الناس. أمس في الحرم جاء لي بعض الشباب يسألوني عن العالم فلان والعالم فلان، قلت من الذي أدخلكم في هذه المتاهة؟ من الذي جعلهم يشكون في علماء قادة أئمة؟ في نوع من الوسواس الذي مع كثرة الطرد ليس من العلمانيين والليبراليين لكن بعض المحسوبين على أهل الخير باسم الجرح والتعديل، باسم حماية السنة، بأسماء كثيرة جدا. نحن ما نقول أنهم لا يقعون في أخطاء. وأذكر قصة جميلة حدثني فيها أحد المشايخ، يقول أحد السلف له ابن، إذا جاء لوالده أبوه رجل فاضل صالح، إذا جاء من درس أو محاضرة قال لأبيه يا أبتي الشيخ فلان أخطأ في كذا وأخطأ في كذا وأخطأ في كذا وبلا يعلم. قال له يا بني أنا ما أشبهك وحالك، كل ما أتيتني ذكرت لي عن أخطاء الشيخ الذي يفليه ما تذكر الفوائد إلا كقوم خرجوا في الربيع إلى البرية وكل معه ما يريد أن يأتي بالأهل من الثمر، فالناس بدأوا يأتون بالربيع والبقولات وغيرها مما تنبت الأرض كما تعلمون، إلا أنت فقد جئتنا بمحدرة فيها كقال مخلفات الغنم، يعني الدمل باللغة. نعم. قال كيف؟ قال ما تعرف إلا الأخطاء، ما وجدت في البر إلا مخلفات البهائم، ما وجدت فيها ما ينفع الناس، هذا منهجه. وناس الآن هذا هو منهجه، جلساتهم، لقاءاتهم، كتاباتهم كلها حول هذا الموضوع باسم الجرح والتعديل، وهم أبعد وهم محتاجونهم إلى فهم هذا العلم ومنهج هذا العلم. هذا من وسوسة الحقيقة، وسوسة الإنسان، والتشكيك في العلماء والدعاة، إغار صدور المؤمنين سواء من الرجال أو النساء. وكما قلت قبل قليل، هناك بعض الرجال أيضا يقع في الشك مع زوجته، كم حالة طلاق وقعت بسبب ما يسمى بالغيرة من الرجل، أيضا اتهامات يتصل بها بعد كل فترة، يخشى أن تكون خرجت من البيت يأخذ جوالها. كل هذا من وسوسة الشيطان، وغالبا تنتهي إلى الطلاق، لأن المرأة قد لا تستطيع أن تتحمل، خاصة وهي بريئة، امرأة صالحة، مجرد أن تشعر أن زوجها يشك فيها ولا يثق فيها ما عندها استعداد تعيش معه. السبب من الشيطان، من وسوسة الشياطين أيضا، ومن وسوسة الإنس أحيانا كما نجد أيضا. أيها الأخوة، بث الأوهام والأراجيب في الأمة، بث اليأس والتشاؤم من أعظم ما يسبب وأنواع التشاؤم. أيضا الإحباط عند أقدام أي مشروع من وسوسة الإنس. هناك أناس متخصصون بإحباط المشاريع، إذا جاء أحد يستشيرهم في مشروع بدأوا يذكرون ما فيه من عقبات وفيه مشكلات، ليس من أجل أن يتقيها لكن من أجل أن لا يقوم المشروع، وهذا نوع من الوسوسة، من وسوسة الشياطين، وهذا دعبهم. بل إذا قامت بعض المشاريع بدأوا يبثون عند الناس، قالوا انتظر بس فترة قريبة سيفشل المشروع، سبحان الله سيفشل هذا المشروع. هذه كلها من أنواع أيها الأخوة وسوسة الإنس، وهي كثيرة جدا. أيضا كتب الأهوى، لا تعرض نفسك لما يفتح عليك باب الوسوسة، ولذلك السلف كانوا ينهون عن قراءة كتب أهل الأهوى أو الجلوس معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فقد يدخلونك في باب من وسوسة العقيدة أو غيرها لا تنجو منه والعياذ بالله. أيضا إقحام الفكر فوق طاقته، ومنه ضعف الإيمان بالغيب، وهذا خطير جدا. بعض الناس يأتيك يجادلك في قضايا غيبية، مع أنه لو تأمل قليلا وقلت له طيب هل أنت موقن ومؤمن يقينا أن عندك روح؟ قال نعم. طيب هل رأيت روحك؟ قالك لا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. فليس كل إنسان لازم كل حقيقة لازم أن يراها الإنسان، قد تكون من أمور الغيب. فبعض الناس يقحم نفسه بأمور لا يجوز أن يقحم نفسه فيها، فلذلك ينشأ الوسوسة بعد ذلك. من أخطر ومن أسباب الوسواس وانتشار الوسواس هو الاسترسال مع الوسوسة، ولذلك جاء وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وبين خطورة الاسترسال مع الوسوسة وقال ولينتهي. نأتي بعد ذلك كيف نتعامل مع الوسوسة في الوقت الذي تكلمنا الآن عن الوسوسة. ألم أقول لكم يا أخوان لم يأتي في القرآن موضع شدة إلا جاء معه موضع فرج؟ أبدا ما جاء في القرآن موضع شدة إلا جاء موضع فرج. طيب نحن الآن تكلمنا عن الوسواس وخطورة الوسواس وعظم الوسواس، أين الفرج؟ الفرج في سورة الناس، وهي في عنوان المحاضرة الوسواس الخناس اليخنس، لأب مجرد يأتي. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، فهو مع عظمه من جهة هو خناس، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا كيف نجعل الشيطان يخنس؟ أختصر بكلمات واعذروني لضيق الوقت، منها أيها الأخوة تحقيق التوحيد. إذا تحقق التوحيد في القلب لا مكان للوسوسة بإذن الله، كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لما حققوا التوحيد لم ينثبتوا ما حدث من الشيطان في هذا الأمر. ولقد مسعتم أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. أيضا وأقسام التعلق بالله سبحانه وتعالى وغيره، أختصرها مراعاة اثنين من التي يجب أن نستطيع أن يخلص بها تحقيق العبودية أيضا، لأن من أكثر ما يصاب بعض الناس بالوسوسة من بعض العباد، يصابون بالوسوسة لأن قد يكون عندهم غلو في العبادة. لا، ولكن لما جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم مرت فيه، قالت عائشة هذه فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الليل وتصوم النهار، خذوا من العمل ما تطيقون. قال غضبا، هي عائشة رضي الله عنها توقعت أنه سيفرح بهذا سيثني عليها، قال خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا. ولما جاء بعض الصحابة سألوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم أنا لا أنام الليل، بعضهم قال لا أكل اللحم، بعضهم قال لا أتزوج النساء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وخطب وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أنام أقوم أنام أنام وأقوم، أو أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يأتي موضوع الغلو في العبادة، لأن الشيطان أيها الأخوة يحاول أن يصرف الإنسان عن العبادة، ما استطاع يحاول أن يأتي، إذا ما استطاع بالجبهة يأتي بالغلو وينشأ عنده شيء من الغلو في العبادة، وهذا خروج عن المنهج الشرعي. أيضا حصن نفسك بالأذكار، وهذا من أعظم أيها الأخوة العلم. كيف يخلص الشيطان؟ الأذكار، ومن أعظم الأذكار هو قراءة القرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قراءة القرآن يرفع علاج الأذكار الصباح والمساء حسن، والله يا أخوان سبحان الله، وهذه قضايا كثيرة جدا. حصن بيتك بالأذكار، حصن أولادك بالأذكار، بأوراد الصباح والمساء. أعرف طالب علم عمره الآن قرابة 60، نسأل الله أن يبارك له في عمره، سمعت أكثر من مرة يقول، وهم طلاب العلم المعروفين، يقول حفظني الله في أهلي ومالي، وكنت أحيانا أكون غائبا أو مسافرا، والله يدخل اللصوص إلى بيتي ويخرجون، وتكرر هذا لا يأخذون شيئا، لكن يقول لا يمكن أترك أوراد الصباح المساء أبدا. يقول إذا أحيانا وأنا أقرأ ورد الصباح بعد الفجر قد تأخذني السنة من النوم، فأستيقظ أحمد الله أنه ما أصاب بيتي شيء في هذه الفترة التي نمت فيها من قوة حرصي على الأذكار. أحيانا ندخل بيته يا أخوان، وتعرفون أن الذي إذا خرج منه قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيحميه الله جل وعلا في بيته. نعم، يقول أحيانا بعد ما يركب السيارة مع أولاده ويمشون فترة يرجع، ثم يدخل بيته ويخرج أولاد حتى الصغار تعلم، قال ما أعرف ليش دخلت، أكيد أنك أردت، قال نعم صحيح نسي الورد. يقول إن أحد المعبرين كبار المعبرين وقد رأى في أحد الصالحين رؤيا، فقال له تعبير هذه الرؤيا أن هناك ملائكة يحرسون بيتك، لا يترك الورد أبدا، لا يترك دعاء الخروج من البيت، لا يترك دعاء الخروج من الغرفة. يقول يذكر الله سبحانه وتعالى عند خروجه من غرفته، ثم من داخل بيته لأنه في فلة، ثم من الباب الخارجي، يدخلون اللصوص أقول لكم مرارا، وتغيرت بيوته ويدخل اللصوص ويخرجون لا يأخذون شيئا، ويتركون بيوت الجيران، وتكررت هذه القضية. ما الذي يحميه؟ هو الله، مع أنه قد يكون غائب غير موجود إطلاقا، إطلاقا غير موجود. إذن الأوراد الأذكار، وسبق ذكرت لكم قصة المرأة التي دخل رجل أراد ابنتها وحماها الله جل وعلا، فكانت تعوذ ابنتها وتذكر عليها الأذكار، وابنتها صغيرة. دخل مرتين باتفاق مع الخادمة ولم يستطع أن يقربها، يقول إذا قربت وجدت بثقل وشدة وكان هناك من يمنعني فيقرب، فكانت تريد على ابنتها. إذا ما يمنع من الوسوسة، ومن أعظم الحديث هو ما يتعلق بهذا الجانب، وأنواع الذكر كما قلت لكم كثيرة جدا أيها الأخوة. ولعلي فيما بقي من دقائق أيضا الصلاة، الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، ويقول لبلال أرحنا بالصلاة، بعضنا تقول أرحنا من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أن إذا كما في الحديث الصحيح إذا حجبه أمر، إذا اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالصلاة تمنع من الوسوسة، أقم الصلاة لذكري، واستعينوا بالصبر والصلاة، كلها تحمي بإذن الله الإنسان كما قلت. وقراءة القرآن من أعظم العلاج، مما يساعد على العلاج، وهو آخر ما أقوله، حماية موضع الوسواس وتحسينه. ما هو موضع الوسواس؟ القلب، الصدر. في صدور الناس. إذا حصنه كما بينا قبل قليل من أنواع تحصينه، التقوى وأثرها في الحماية من الوسواس بأنواعه، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والوسواس نوع من الكيد، الوسواس نوع من الكيد، وسواس الشياطين الإنس والجن، وإن تصبر وتتقوا لا يضركم، لاحظ لا يضركم كيدهم شيئا. اقرأوا على عمران تجدون هذا المعنى العجيب. أيضا تدبر القرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مسترا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن البيت الذي تقرأ فيه البقرة ينفر منه الشيطان. في الحديث الصحيح أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة في رواية يفر منه الشيطان، وفي رواية ينفر منه الشيطان. إذن تدبر القرآن، أفلا تدبرون القرآن، لاحظوا هذه الآية العجيبة وهي تدبرية، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال إن الذي بعدها مباشرة، إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، فهم من وسوسة الشيطان. جاءت بعد آية التدبر قوة الإيمان مما يحمي أيضا من الشيطان ذاك صريح الإيمان وتحقيق التوحيد والتعلق بالله جل وعلا، البيئة الصالحة، العلم والرجوع إلى العلماء المختصين، عدم أقحام الذكر فيما فوق طاقته، لماذا نقحم أفكارنا فيما هو فوق طاقته؟ يسأل يتسلسل الإنسان من خلق الله، يسأل عن غيبيات، يسأل عن أمور لا حق فيها، ثم يفتح على نفسه باب شر والعياذ بالله لا ينتهي أبدا. هذا باب خطير جدا في الحقيقة فيما يتعلق في باب الوسوسة. من أهم أيها الأخوة ما يعاني هو قطع الوسوسة، قطع الوسوسة، وقد أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من أقوى ما يعين على ذلك. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في التعامل مع أعظم الوسواس، فقال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. شوف فليستعذ بالله لأن هذا من الشيطان، هذا علاج، ولينته وليقطع. ولذلك العجيب أنني قرأت أيها الأخوة كتاب، ولا مانع استفاد من الغرب، كتاب كارينجي اسمه دع القلق وابدأ الحياة. طبعا القلق هو نوع من الوسواس، القلق نوع من الوسواس ومن تأثير الوسواس. وجدت أنه ركز في كتابه، وهذا الكتاب يا أخوان من أشهر الكتب العالمية وترجم للغات عالمية، وأقول كلمة حق، مع أنه طبعا كاتبه كافر وفيه أشياء لا يقر عليها من بيئته، طبعا قضايا تتعلق بالبيئة الأمريكية لأنه رجل أمريكي، لكن إذا كان طالب علم لا يضره بإذن الله وقرأه بوعي. ركز على قضية العمل، هو كافر. إذا أردت أن تقطع القلق الذي جعل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يؤلف كتابه جدد حياتك، أخذ مكتب كان ينجي حتى يكتبه بسيرة إسلامية، وأيضا جاء الشيخ عايض وطلع كتابه لا تحزن، وأيضا أخذ منه. الشاهد أنهم ركزوا على قضية العمل وقطع الاسترسال. فمن أقوى ما يزيل الوسواس العمل أولا، وفي الوقت نفسه قطع الاسترسال مع هذا. ولذلك فالفراغ من أعظم أسباب الوسوسة. من أيضا الأشياء الخطيرة أيها الأخوة ما يتعلق ببعض الرؤى، بعض الرؤى. اليوم في قصة طريفة حدثت اليوم، كلمت أحد الأشخاص وليسمح لي هو موجود معنا الآن، كان سيحضر الدرس وكان هناك مناقشة. يقول اتصل بواحد اليوم أرسل لي رسالة يقول ما أعرفه، وقال أنا أحبك وأسأل الله لي ولك الثبات، وترى رأيت فيك رؤيا وسألت أحد كبار المعبرين قال أجله قريب فقل له يستعد. طيب وش سويت؟ الله يبارك فيك. يقول والله أصدقك، يقول كنت عندي ضايق صدري اليوم، فلما قرأت هذه الرسالة انشرح صدري انشراح عجيب، قلت هذا امتحان من الله لأني سأحضر المحاضرة، هل أقبل هذا ولا لا؟ لأن حقا تكون حد الشيطان. يقول فاتصلت بأحد كبار المعبرين، اليوم كله قصة اليوم. يقول قال لي، قلت له قال ايش عندك؟ قلت والله بودعك الله يسلمك. قال لي ايش؟ كتبت معبرين لي سابقا أني عمري طويل، وواحدة ما معبر لي أني بموت. فيقول فغاضب المعبر ذاك قال يا أخي هؤلاء هذا خلق الله، بروا الرؤى من الشيطان يحزن المؤمن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون ويعبرون وهم ليسوا أهلا من التعبير. نعم. قال أردت أمزح معك، قل لو والله انشرح صدري وعلمت أن امتحان من الله، قل لو قبلت بها كما استفدت الحقيقة من هذه المحاضرة تريد أحضرها للأستاذ الخلاف، ولا اسمح لي على هذا الكلام. إذا نعم، أحيانا كثير من الرؤى تكون سبب قلق. دخل رجل على أحد الخلفاء وجد حزين، قال ما ذلك؟ قال عندي كان عنده مستشار يهودي، وهذا جريمة وجود مستشارين غير صالحين، طبعا قديمة القصة. قال طيب وش لي؟ قال انه قال لي ان اجل قصير، ساحر يهودي ساحر. طبعا انا اقول السحر، التنجيم، الرؤى التي من الشيطان طبعا وليست التي من الرحمن، كل اسباب شيطان. يقول فدخل عليه هذا العالم وقال له ما بك يا امير المؤمنين؟ لماذا انت حزين؟ قال فلان المستشار هذا عنده يقول ان اجل قريب. قال ما هي مشكله، تسمح لي يا أمير المؤمنين؟ قال تفضل. قال تعطيني إذن أتصرف معك كما أشاء؟ طبعا يهودي. قال تصرف كما أشاء. ناداه قال هل أنت تقول أن أجل أمير المؤمنين قريب؟ قال نعم. قال متأكد؟ قال متأكد. قال طيب أنت أجلك قريب ولا بعيد؟ قال لا أنا أجلي بعيد. قال بعيد؟ قال نعم. معه سيف قطع رأسه. فلما شاف الخليفة رأسه دحض ضحك، ويقول أجلي بعيد الآن، خلال دقيقتين مات، فعرف أنه كذب. فبعض رؤى الشيطان يا أخوان أضغاث أحلام. نعم، نحن ما نقول كرؤية يوسف، كلا وحاشا. إذا أحيانا كثير من الناس يوسوس له الشيطان عن طريق الرؤيا، يري بعض الرؤى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع الرؤيا. ليس كل رؤيا تعطى الناس، ينقلب على جنبه، يفل على يساره، يستعيذ بالله من الشيطان، يتوضأ، يقوم يصلي، لا يحدث بها أحدا حتى لا تسبب له وسوسة، والله أعلم. فإذا هذه مسألة مهمة جدا، أنبه إلى خطورة الرؤى. ليس كل مرة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في هذا الموضوع، يأتون برؤى يتلعب بهم الشيطان. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى ذات أنواع، رؤيا صالحة من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا حديث نفس. رؤيا حديث نفس، إنسان يتزوج ما شاء الله يشوف بنات الجيران بالرؤيا والبنات الطيبات، هذا حديث نفس. يريد يشتري سيارة تعرض عليه في النوم موديلات السيارات، هذا كله حديث نفس، وأحيانا من الشيطان، وهي التي انفقت وتسبب الوسوسة. فلنكن على حذر من هذا النوع، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وبين كيف يكون علاجها ولا يتحدث بها. وأخيرا التفاؤل أيها الأخوة، التفاؤل، النفس المرحة في صدور الناس، الذي يتفاءل معنى صدره طيب، والمتشائق صدره مريض والعياذ بالله. أيضا قوة اللجوء إلى الله جل وعلا، ولذلك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. إن عبادي، لاحظوا لما قال سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ماذا قال بعدها؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم بعد قال وكفى بربك وكيلا. إلجأ إلى الله، ففروا إلى الله، والله نجاة من الوسواس، نجاة من الأوهام، نجاة من ما يثقل الإنسان وبدل الإنسان وحياة الإنسان. وأخيرا أو قبل الأخير، التزام الأساليب الشرعية. من ابتلي أخوان في شيء من الوسواس في أساليب لعلاجها، ذكرت بعضها، ومن العلاج الطبي أحيانا لا مانع، لكن ليكن على حذر، ليذهب لمن هو متخصص تخصصا دقيقا، لأن بعض المعالجين حتى في العلاج الطبي قد يزيدون المرض مرضا فزادوهم رهقا. أيضا بعض القراء كما قلت، وأخطر من ذلك من يذهب إلى السحرة والعياذ بالله، من يذهب إلى المنجمين، إلى هؤلاء النصابين، يزيدونهم رهقا فزادوهم رهقا. نعم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، لما خافون يأتون الوادي برب هذا الوادي أو سيد هذا الوادي فزادوهم رهقا. فكذلك بعض القراء، أقول بعض حتى لا أعمم، وبعض قد لا يكون أهل تقوى ولا أهل صلاح، يريدون دونهم رهقة حتى يكسبوا منهم أموال، فكيف بالسحرة وغيرهم والعياذ بالله. وكذلك الطب، أن يكون إنسان لا يذهب إلا طبيب يثق فيه خاصة لخطورة هذا المرض وآثار هذا المرض. وأخيرا الدعاء، الدعاء أيها الأخوة، وهذا جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تصرع، نعم، فسألت الله أن يشفيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك بالشفاء وإن شئت فاصبري ولك الجنة. قالت أصبر، لكن اسأل الله أن لا أتكشف، لأن الصرع من الشيطان. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتكشف. انظروا حرصها على حمايته، وهي امرأة معذورة شرعا، وتسرع ويرفع عنها القلم، وتسأل فقط النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن ما تتكشف. ثمروا كيف الحرص على عرضها وعلى دينها. يا أخوان هذه مسائل عظيمة جدا. فالدعاء الدعاء ادعوا لأنفسكم ولأولادكم، ادعوا بهذا الدعاء العظيم، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق وغير ذلك من الأدعية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فيها